بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه:
اليوم إخواننا سنتعرف على أدب أول أمر نفعله من الأمور المعتادة في حياتنا، وهو أدب الأكل والطعام الذي نفعله. طبعا أيها الإخوة، يعني الأكل والشرب هذا من سنة الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، فنحن بشر نأكل ونشرب، والكافر يأكل ويشرب، لكن سبحان الله إخواننا المؤمن يأكل وعنده يعني أشياء يتعرفها أثناء الأكل. أولا يعلم أن هذا الأكل نعمة من عند الله، ثانيا يعلم أن هذا الأكل الله عز وجل سخره لنا ليكون غذاء لأجسامنا، ثالثا الإنسان منا يعرف أن هذا الجسم خلقه ربنا عز وجل للعبادة، رابعا هذا الإنسان يأكل ليتقوى بهذا الطعام الذي هو من نعم الله على عبادة الله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى الأكل، يفعله المؤمن ويفعله الكافر، لكن انظر إلى المعاني الفكرية والذوقية في القلب والمعاني الأدبية التي يفعلها المؤمن في طعامه وشرابه، وانظر إلى الكافر الذي يأكل فقط يشرب فقط يتمتع فقط، كل همه أن يأكل لقمة يعني يفرح بها ويتمتع بها ويتلذذ بها، وهنا منتهى أمره. لذلك إخواننا الطعام هو عبارة عن أمرين: طعام حاجة لبقاء الجسد، وطعام لذة. وطعام الجسد إخوان الأكارم هذا يأخذ الإنسان منا حقه كيفما كان الطعام، قليلا كثيرا، فاخر مفاخر، طيب مطيب، ماشي الأمور. لكن اللذة التي في الطعام هي عبارة عن مرحلة مؤقتة جدا، وهي تبدأ بوضع اللقمة في الفم إلى أن تصل إلى الحلق، تذوق اللقمة هون بس، متى ما صار بالحلق اللقمة ما صفى لطعمه، خلاص صار عبارة عن شيء يملأ المعدة، يأخذ الجسم منه حاجته ثم يطرح ما بقي. وهذا الطرح لما بقي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. لذلك إخواننا تلذذ الإنسان بالطعام فقط من شفتيه إلى حلقه، يعني اللقمة بتقطع المسافة القصيرة جدا ثم ينتهي كل شيء من اللذة. أطيب طعام إخوان بتاكله لذته ما تتجاوز الحلق أبدا. لذلك إخواننا المؤمن يفكر بهذا المعنى، فلذلك سبحان الله يأكل الطعام وعنده آداب يرقى بها في عقله، يرقى بها في قلبه، يرقى بها في سلوكه. وعندما يراعي الأدب مع الله عز وجل المنعم، ومع الطعام الذي هو النعمة، ومع الحاضرين في الأدب في المجلس، ترى هذا الإنسان يرتقي في طعامه وشرابه إلى مستوى رفيع بخلاف غير المؤمن.
وحقه، أي وحق اتباعه عليه السلام في انتفاعه بالطعام الذي هو أصل معاش الأنام، أن يغسل اليدين
سبحان الله
إلى الرسغين، فغسل اليد الواحدة أو الأصابع غير كاف للقيام بالسنة كما هو مصرح به في العوارف والغنية.
طبعا غسل اليدين إخواننا ينصح به الأطباء وينصح به أصحاب الذوق، لكن سبحان الله المؤمن عندما يفعله يفعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليكون له عبادة يطبق فيها سنة يرضي ربنا ويثاب به عند الله تبارك وتعالى.
قبل الأكل وبعده
يغسل يديه قبل الأكل للاستعداد للطعام، وبعد الأكل ليزيل أثر الطعام عن يديه،
فهما سنتان كما في السراجية، ولو غسل يديه للطعام أو عنه يصير الماء مستعملا لإقامة السنة.
جميل. لو أن إنسان غسل يديه بالماء للطعام، يعني إيش؟ ليستعد بالطعام للطعام، نقول هذا الماء صار مستعملا. طيب ليه؟ قال لأنه طبق فيه قربة، وهي تطبيق السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الماء المستعمل يصير مستعملا إما بإزالة الحدث أو بتطبيق أو تحقيق قربة من القرب، ومنها غسل اليدين قبل الطعام،
بخلاف ما لو قصد غسلهما من الوسخ.
لو أن إنسان غسل يديه من الوسخ لا يصير الماء مستعملا. لماذا؟ لأنه لم ينوي قربة. لذلك أنت عندما تغسل يديك لا تفعل ذلك نظافة وإن كانت النظافة حاصلة، ولا تفعل ذلك من باب الأدبيات الاجتماعية وإن كان ذلك حاصلا، وإنما تنوي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام،
كما في الجامع الصغير الخان، تنظيفا أي تطهيرا عن التلوث نظرا إلى الثاني، وتعظيما للنعمة نظرا إلى الأول.
أن الأول غسل الطعام اليدين قبل الطعام، والثاني بعد الطعام.
ففي الكلام لف ونشر مشوش.
وورد شو قال أول شيء؟ غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. ثم شو قال؟ إن التنظيف منه في الثاني. شو الثاني؟ يعني بعد الطعام.
وورد الوضوء المراد به اللغوي وقيل الشرعي قبل الطعام ينفي الفقر لاستقبال النعمة بالطهارة والنظافة،
ما شاء الله،
وبعده ينفي اللمم أي إصابة الجنون من فتور العقل وظهور الغم أو إصابة الحس ذوات السم، وقيل صغائر الذنوب، ومنه قوله تعالى إلا اللمم، وقوله عليه السلام إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وفي نسخة من الإحياء،
مين فينا ما عصى الله عز وجل؟ كلنا عصينا الله سبحانه وتعالى.
وفي نسخة من الإحياء ينفي الهم، قال وفي رواية ينفي الفقر قبل الطعام وبعده. قال مخرجه رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا باللفظ الأول، وللطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين، ولأبي داود والترمذي من حديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ورواه أحمد والحاكم في مستدركه، وفي رواية الحاكم من تاريخه عن عائشة رضي الله عنها الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسنتان. وأغرب سفيان الثوري في قوله يكره غسل اليدين قبل الطعام، ولعله محمولا على أنها إذا كانت نظيفة بلا ريبة، ولذا قيل يد المصلي طاهرة فحينئذ غسلها إسراف. ولا يبعد أن يكون مأخذه ما رواه الترمذي في الشمائل عن ابن عباس أنه عليه السلام خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وروي أيضا فيهما أنه عليه السلام خرج من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال عليه السلام أصلي فأتوضأ. فأخذ بظاهره مالك وسفيان فيكرهان الوضوء قبل الطعام، والشافعي استحب تركه، والتحقيق أن المراد من الوضوء المنفي هو الوضوء الشرعي
الكامل، الوضوء الشرعي الذي هو مفتاح للصلاة،
فلا ينافي الوضوء اللغوي
وهو غسل اليدين قبل الطعام،
فلا ينافي الوضوء اللغوي العرفي من غسل اليدين، مع أنه عليه السلام أراد بيان جواز تركه والتصريح بعدم وجوبه، كما في الترمذي عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك له عليه السلام وأخبرته بما قرأته في التوراة، فقال عليه السلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
لذلك عندما نطالب أنفسنا أو نطالب أولادنا بتطبيق هذا الأمر، ينبغي أن نربط ذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
فهو عليه السلام بعث لإتمام مكارم أخلاق الأنام، ثم مسح اليدين بعد الطعام مستحب، ولا يمسح يديه بالمنديل ونحوه قبل الطعام، بل يتركه حتى يجف ليكون أثر الغسل قائما عند الأكل، كذا في الخانية. ويفتتح، أي يبتدئ بعد التسمية بالملح أي الخالص، ويختتم به ففيه أي فيما ذكر من الافتتاح والاختتام به مغفرة الذنوب أي الصغائر، ودفع 70 بلاء أي عن الظواهر أو الضمائر، وهذا لم أجد له أصلا. ويأكل على السفرة أي من الجلد أو الخرقة الموضوعة على الأرض.
ليه؟ تواضعا لله تبارك وتعالى.
فهو أقرب إلى أدبه عليه السلام وتواضعه لمقام الإنعام، فورد: كان إذا أتي بطعام وضعه على الأرض. رواه أحمد في كتاب الزهد عن الحسن مرسلا، والبزار من حديث أبي هريرة نحوه، وفي البخاري عن أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، فقيل: فعلى ماذا كنتم تأكلون؟ فقال: على السفر، وهي جمع السفرة الدالة على السفر، على السفر المذكر لسفر الآخرة وزاد متاعها الفاخرة. فالخوان أي استعمال الموائد، والمنخل والأشنان والشبع من البدع، وإن لم تكن أي ولو لم تكن هذه البدع الأربع مذمومات غير الشبع، فإنه مذموم بالشرع والطبع. قال بعض الحكماء: ثلاثة يبغضهم الناس: البخيل والمتكبر والأكول. وقال أبو سلمان الداراني: من شبع دخل عليه 6 آفات: فقد حلاوة العبادة، وقصور حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شبع، ويقل الطاعة، وأن يدور المؤمنون حول المساجد والمحافل وهو يدور حول المطاهر والمزابل، ويقال إن في قلة الأكل منافع كثيرة، منها أن يكون أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأطيب نفسا وأخف بدنا وألطف حسنا، وفي كثرة الأكل مضار كثيرة،
سبحان الله،
وهي أضداد ما تقدم، ويتولد منها الأمراض المختلفة. ويقال: إذا كانت العلة من قلة الأكل صلحت بمؤونة قليلة، وإذا كانت من كثرة الأكل تحتاج إلى مؤونة كثيرة تدفعها. ثم ليس كل ما ابتدع منهيا عنه، بل المنهي عنه إبداع بدعة تضاد سنة، تضاد سنة. قال الحجة: وليس في المائدة الأرفع، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل، وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه.
يعني الآن لو استعملنا أخواننا هذه الموائد الآن كذا، هذا أمر مباح، لكن أولا أخواننا يجب علينا أن لا ننظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالانتقاص. يعني أنت بتأكل على الطاولة الله يهنيك، لكن إياك إذا ذكر لك حال النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقص ذلك. الشيء الثاني أن لا يكون أكلك على المائدة كبرا، وإنما لأنه ربما الجسم الآن صحة وكذا الوضع، أما أن نفعل ذلك كبرا لا. والشيء الثالث يا أخواننا أنه لو دعي إلى يعني طعام مرة على الأرض ألا يترفع على الناس. يعني أنت الآن قاعد بين الناس كلهم قاعدين على الأرض وأنت أنا لا جيبوا لي كذا، إذا عن مرض على العين والرأس، أما إن كان عن ترفع لا هذا شيء مذموم.
أقول وإنما الكراهة من حيث أنه مخالف للسنة وشعار أهل النعمة وطريق أهل الكبر والنخوة. قال والأربعة التي ذكرناها إنها مبتدعة ليست متساوية، بل الأشنان حسن لما فيه من النظافة.
يعني وسائل التنظيف إخواننا هيك كان سابقا، ما كان في عندهم مثلا مثل لا أنواع الصابون المنظفات، كان عندهم الأشنان حشائش توضع على اليد وتغسل بها اليد ليذهب منها الدسم.
فإن الغسل مستحب والأشنان أتم في التنظيف، وكانوا لا يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم أو لا يتيسر، وكانوا مشغولين بأمور هي أهم من المبالغة في النظافة، وقد كانوا لا يغسلون الأيدي أيضا، وكانت مناديلهم أخلص أقدامهم، وذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا. قل ثبت الغسل بالأخبار فلا ينافي ما فعلوه أحيانا في حال الاضطرار، وفي الجملة ليست المبالغة في النظافة من عمل السلف الأخيار. وفي الخانية
كانوا إخوانا يبالغون في نظافة قلوبهم لا في نظافة ظواهرهم. اليوم بعض الناس إخوانا يعتني بمظهره جدا، نظافة وطيبا ولباسا وأناقة، لكن لو دخلت إلى قلبه لوجدت عنده من الأمراض ما لا يعلم قدره إلا الله. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس.
وفي الخانية عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا بأس بغسل اليد بعد الأكل بالعجين والدقيق، فهما بمنزلة الأشنان.
نعم.
وهو قول محمد فبالغسول والصابون ونحوهما أولى، فإن النظافة بهما أنقى. وفي الإزهار شرح المصابيح قال العلماء ورد عنه عليه السلام أنه غسل قبل الطعام وبعده وترك الغسل في الحالين، وورد مسح اليدين بالمنديل والحصباء إلا أن يريد أكل شيء رطب، وقد انتقض طهارته فيكره. ومن هنا قيل يد المصلي طاهرة. واختلاف الروايات لتفاوت الأطعمة والحالات، وأكثر أحواله الغسل قبل الطعام وبعده أو الاكتفاء بالغسل في آخره، والله أعلم.
وهنا أخوانا يعني القضية الآن، هذه سنة من سنن الزوائد المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أخوانا لا بدنا نجعل هذه السنة فريضة ونعنف عليها ونشنع على تركها وما شابه ذلك، ولا بدنا نستسهل هذه السنة ونتركها ونعرض عنها. يعني سبحان دائما في عنا إفراط وتفريط. يعني إنسان مثلا يعتاد تطبيق هذه السنن المباركة يراها كأنها فرائض، وربما يعنف الناس على تركها وربما يؤذي الناس لتركها. لا، هذه سنن كريمة مباركة ننبه عليها ونذكر أنفسنا بها ونبين فضلها، ثم بعد ذلك من فعلها فله الأجر ومن لم يفعلها فلا وزر عليه. ولكن بالمقابل ما بدنا أحد ينتقص هذه السنن أو أن يعني يترفع عنها كبرا أو أن يستصغر من شأنها أو ربما يحقر من يفعلها.
وأما المنخل فالمقصود منه تطيب الطعام وذلك مباح ما لم ينتهي إلى التنعيم المفرط. وأما الشبع فهو أشد هذه الأربع، فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات والأهواء وتحريك الأدواء في الأعضاء متأدبا، أي يأكل حال كونه متأدبا في هيئة جلوسه. فورد: لا آكل متكئا، أي متمكنا في مقعده، سواء يكون مستندا أو متكئا على أحد شقيه، أو متربعا أو مضطجعا. والحديث رواه البخاري من حديث أبي جحيفة. وفي السراجية: لا بأس بالأكل متكئا إذا لم يكن عن تكبر. وكذا في الاختيار مثله: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. رواه البزار من حديث ابن عمر، وزاد أحمد في الزهد من حديث عطاء بن أبي رباح، ومن حديث الحسن مرسلا: وأجلس كما يجلس العبد. وورد بسند ضعيف أنه عليه السلام زجر أن يعتمد الرجل بيده اليسرى عند الأكل إلا الفاكهة، استثناء من قوله: لا آكل متكئا، على سبيل التفكه، أي التنقل من الحبوب، فيجوز متكئا ومضطجعا. انتهى. ثم قال: ويجلس على الرجل اليسرى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.